الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك فتاوى الرحمة، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجعل الحق رائدنا. ونلفت أنظار إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات في كل مكان إلى الاعتناء بهذه الأيام المباركة بطاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله عز وجل، ومواسم الخيرات كثيرة ومتعددة. فكنا بالأمس القريب ومنذ أيام قلائل نعيش موسما عظيما من مواسم الطاعات، ومدرسة قوية من مدارس التربية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي مدرسة الحج التي اجتمع المسلمون من أقطار الأرض مشارقها ومغاربها على صعيد واحد وفي عرصات واحدة، يهلون بتهليل واحد ويكبرون بتكبير واحد، وشعارهم واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وما إن فرغنا من هذا الموسم في شهر الله المحرم وهو ذو الحجة، إلا وبدأنا شهرا أيضا من الأشهر الحرم وهو شهر المحرم، هذا الشهر المبارك الطيب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث عند مسلم حين قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فحري بالمسلم أن يستغل هذه الأيام المباركة بالصيام والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فهو شهر استحب النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، وإما أن تصومه كله إن استطعت وقدرت. ولا يعارض هذا قول عائشة رضي الله عنها حين قالت: ولم يتم النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر سوى رمضان، لأن هذا لعله قاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولم يتمكن من صيامه، أو لعل انشغالا قام بالنبي صلى الله عليه وسلم منعه، لكن الحجة إن شاء الله في قوله، فهو صلى الله عليه وسلم القائل: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. طيب، نتلقى هذا الاتصال ونكمل إن شاء الله شيئا من فضائل هذا الشهر المبارك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.
وياك، تفضلي.
ممكن أسأل بعض أسئلة؟
تفضلي.
أول سؤال بعد إذنك، هل أنا يصح أن أنا أقوم قبل الفجر مثلا بساعة أصلي ركعتين وأقرأ بقى أذكار وقرآن لغاية ما الفجر يبدأ وبعد كده أصلي الفجر؟
نعم.
ماشي، ده أول سؤال. تاني سؤال، هل لو أنا مثلا قريت الأذكار يعني ليا وكده أو قرآن، ينفع أنا برضو وأنا بقراها أقول برضو للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات؟
وأنت بتقرأي القرآن؟
قرآن أو أذكار أو استغفار.
أيوة، يعني
هل كده هم برضو ليهم ثواب وأنا برضو ليا ثواب عليهم؟
نعم.
تالت حاجة، هل لو أنا مثلا قلت استغفر الله العظيم بعدد أوراق الشجر وعدد ذرات الهواء برضو كده، هل صح إن أنا أخد ثواب؟
طيب، في أسئلة أخرى؟ نعم. طيب، طيب، معنا سؤال آخر. السلام عليكم.
أيوه، أكبر كده أهو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ هشام معايا؟
أيوه.
إزيك يا شيخ هشام؟
الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
كل سنة وحضرتك طيب.
الله يبارك فيك.
كان عندي سؤال بعد الله شيخ هشام.
تفضل يا أخي.
بالنسبة لأنا عايز أسأل عن الصلوات اللي فاتتني، مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هل أنا بعد ما أصلي الفرض ينفع إن أنا أصلي بعديها على قد ما أقدر يعني؟
دي فاتتك اليوم
يعني؟ يعني بعد إذنك.
أمس مثلا ولا من زمان؟
يعني أنا صليت الظهر مثلا. أنا عايز أصلي الظهر اللي فاتني من وأنا صغير مثلا.
من وأنت صغير يعني قبل وأنت صغير، قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟
نعم.
قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟
بعد البلوغ إن شاء الله.
خلاص، لست صغيرا يا أخي، بعد البلوغ لست صغيرا، رجل إن شاء الله.
نعم.
أقول لست بعد البلوغ صغيرا، إنما أنت رجل بعد البلوغ إن شاء الله.
ما أنا بس طيب. إن أنا صليها مثلا صليت الدور، عايز أصلي الدور اللي فات كذا مرة يعني.
طيب طيب. طيب معنا اتصال من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
ممكن يا شيخ أسأل سؤال؟
تفضلي.
والدي رحمه الله كان ضحى السنة اللي فاتت ببقرة، ودلوقتي والسنة دي إخواتي ما كانت حالتهم المادية إن هم يضحوا السنة دي، وكان عليهم فلوس كده من تعب والدي، والدي فصلنا قبل ما يموت إن لازم نضحي. يعني تبقى إيه يا شيخ؟
ما فهمت آخر السؤال. والدك الوالد ضحى ببقرة، طب والسنة دي؟
والسنة أبويا توفى.
توفي الأخ، طب وبعدين؟
وبعدين وصانا أنا وأخواتي إن لازم نضحي.
وله تركة؟ لا للأخ هذا تركة؟
أيوه لها تركة أيوه.
طيب وأنتم قمتم بالأضحية هذه ولا ما قمتم؟
لا ما قمنا، لأن كان في ظروف عليت مثل البنك وكده، رجعنا على الأرض وما ضحيناش. يبقى إيه الكفارة؟
طيب طيب تابعي معنا بارك الله فيك. طيب اتصال اخر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
السرقه طبعا مطلوب ان الواحد يقلع عن الذنوب، وبالذات في السرقه يعني لازم يرجع المحرمات اللي اشتراها بالسرقه لاهلها.
نعم.
طيب اذا كانت الاشياء ديت ثمينه، يعني اشياء يعني ضخمه وكبيره واشتراها بالسرقه وبالربا وكده، فازاي يقدر يرجعها لاهلها؟
يعني وسرق الاشياء هذه باعيانها؟
هو سرق المال اللي اشترى بيه الاشياء دي.
طيب سرق المال نعم، لكن ما سرق الاشياء باعيانها.
لا بس اشترى بيها.
طيب
اشترى بالمال دوت اشياء ضخمه يعني، فازاي يرجعها لاهلها؟ واذا كان استهلك الاشياء ديت فازاي يرجعها له؟
طيب الاشياء هذه بتنمو، يعني اشترى اشياء فخمه نمت يعني وربحت، ولا اشياء مثلا
أشياء منزلية عادية في البيت وكده يعني. وإذا كان مثلا أشياء زي الطعام زي الملبس زي أشياء من دي واستهلكت، فإزاي رجعها لصاحبها؟
طيب حاضر حاضر.
أو إزاي تخلص منها؟
طيب تابعي معنا. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا حضرة الشيخ، في سؤالين عندي.
تفضلي.
اول سؤال، انا حمايه ترك ورث وساب بنتي يعني ولد وبنتين وولد، ماشي. بنيجي دلوقتي نحاول نديهم ورثهم للبنات، في بنت منهم معارضه يعني مش عاجباها الاسم خالص، هل ده لو اخرنا عليها وما خدتش حقها دلوقتي هل ده في وزر علينا احنا واحنا بنحاول نديها حقها باي طريقه؟
طيب ما رضتش لانه ده بخس، ولا ما رضتش طمعا يعني؟
ما رضتش طمعا.
طيب في احد كان بياخد بينكم؟
في كتير يعني، اتدخل كتير مشايخ البلد واتدخل عمامها واخوالها وكل الكبارات، ومحدش قادر ياخد معاها اي
نعم
حل.
وكلهم اتفقوا على هذا الحق.
اتفقوا ان هو ايه على ورث معين وحاجه معينه.
طيب.
وهي ايه مش راضيه، عايز الكل، عايز طمعانه في كل حاجه.
طيب الكلام ده من كام سنة؟
الكلام ده عمي متوفي من 95، من سنة 95.
وانتم قسمتم من كام سنة؟
لا احنا لحد دلوقتي بنحاول معاها مش قادرين عليها.
ايوه لكن طب اعطيتم البنات البنت الثانية والولد من كام سنة؟
ما خدوش حقه، ما هم مرتبطين كلنا بيها، لان طبعا لازم توافق على ليه؟ على الاسم دي، وهي مش موافقة على اي حاجة.
ايوه بس ليه؟ طب الاخ راضي بهذه القسمه؟
راضي وبيحاول معاها باي طريقه.
والبنت راضيه بهذه القسمه؟ طيب والاشياء دي موجوده الى الان؟
هو مجرد بيتين يعني، مش اشياء ماليه وكده
يعني.
الماليه اتقسمت.
نعم لكن
هو بيتين.
الاشياء دي مع زوجك؟
يعني هي بعيده عن زوجي دلوقتي حاليا.
المهم ان الاشياء دي ما زالت مشاعا الى الان.
موجوده زي ما هي،
ما زالت مشاعا الى الان.
لا بتزيد كمان.
لكن اقصد لم تقسم. لا
لا لا، هي موجوده زي ما هي حاليا. وهي مش عاجبها اي حاجه، مش عاجبها اي حاجه نقول لها عليها.
طيب طيب.
في السؤال الثاني، هي برضو يعني عقل والدتها شويه يعني، ما بتسالش فيها، ما بتبقى تعبانه.
طيب هي
عندها عامله عمليه اي حاجه ما بتسالش عليها. طب هل والدتها دلوقتي لازم تسأل عليها، والله هي المفروض تسأل على والدتها.
طيب بس السؤال ده هل يخصك هذا السؤال؟ يعني السؤال ده بين البنت وبين أمها حتى يعني لا يكون.
لا ما هي اللي حماتي قاعدة قدامه وهي اللي قالت لي أسأل حضرتك يعني.
طيب طيب
ماشي متشكرة.
مع السلامة. فنحن نقول بأن المسلم والمسلمة ينبغي عليهما أن يستغل هذه الأيام المباركة في الصيام كما حث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صام المسلم الشهر كاملا فهذا حسن وطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم أو شهر الله المحرم. فإذا صام الإنسان الشهر كله فهو مأجور إن شاء الله، ولا يتعارض هذا مع إخبار عائشة كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم صيام شهر سوى رمضان، لأن عائشة إنما أخبرت عن فعله صلى الله عليه وسلم وحاله. وقد يطرأ من الأمور ما يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين تطبيق الشيء لعلل وأعذار، ولهذا نقول بأن صيام المحرم كله ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستطع صيام المحرم كله فليصم عاشوراء اليوم العاشر. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة ووجد اليهود يصومون اليوم العاشر فسألهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سأل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه شكرا لله سبحانه وتعالى أيضا واتباعا لموسى في هذا. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، فمن لم يستطع صيام الشهر كله فصام عاشوراء فحسن. والأمر الثالث أن يضيف إلى عاشوراء اليوم التاسع، فقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر مخالفة لليهود. فمن صام التاسع والعاشر فحسن، ومن صام العاشرة فحسن، ومن صام يوما قبله ويوما بعده فقد ذكره بعض أهل العلم أيضا مما يستحب، وإن كان الحديث في ذلك فيه مقال. ومن صام شهر الله المحرم كله فحسن، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. الغرض من ذلك أيها الأحبة أنه ينبغي على المسلم والمسلمة أن يغتنم هذه الفرص وأن يعيش هذه النفحات، وأن يتقرب كل مسلم إلى ربه سبحانه وتعالى مستغلا هذه الأزمان. فلقد قامت حكمة الله سبحانه وتعالى بهذا، فضل الله سبحانه وتعالى بعض الأماكن على بعض وبعض الأشخاص على بعض وبعض الأزمنة على بعض. خلق الله سبحانه وتعالى آدم وذرية آدم وجعل أفضل هذه الذرية محمدا صلى الله عليه وسلم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وفاضل الله سبحانه وتعالى بين الأماكن، فضل الله سبحانه وتعالى البقعة المباركة المسجد الحرام وجعل الصلاة فيها بمئة ألف صلاة فيما سواه، بمئة ألف صلاة فيما سوى، وفي مسجده صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فيه بألف صلاة، بألف صلاة. فهذه بقاع مفضلة، هذه بقاع مفضلة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. يعني نحن نصلي مثلا العصر هنا في مصر وإخواننا وأخواتنا يصلون العصر في المسجد الحرام، صلاتهم من جهة الأجر ومن جهة الجزاء لا من جهة الإجزاء بمئة ألف صلاة صليناها هنا، هذا من جهة الجزاء. أما من جهة الإجزاء فإن ذلك لا يجزي، يعني واحد مثلا يقول والله أنا بأذهب إلى مكة وأؤدي عمرة 15 يوما وأصلي اليوم بنصف مليون صلاة وآتي وأترك الصلاة خلاص يكفيني نصف مليون في 15 يوم، يعني ب7.5 مليون، يعني لا أحتاج بعد ذلك إلى صلاة. نقول لا، العلماء نبهوا على أن ذلك إنما يكون في الجزاء وفي الثواب والأجر لا في الإجزاء، لا في الإجزاء. فمن صلى في المسجد الحرام
50 سنة ثم أتى إلى مصر وترك صلاة واحدة كان آثما. وكذلك بعض الأزمان، فضل الله شهر رمضان، فضل الله سبحانه وتعالى الأشهر الحرم، فضل الله سبحانه وتعالى يوم عرفة، فضل الله يوم الحج الأكبر، فضل الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة، فضل الله سبحانه وتعالى أيضا شهر الله المحرم فيما يتعلق بالصيام. فالمسلم لابد أن يكون مغتنما لهذه الفرص ولهذه الأوقات، وأن يعلم أن العمر قصير، وأن يستغل عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الإقبال على الله عز وجل كالتاجر في الدنيا، فنراه يقلب تجارته ويذهب يمنة ويسرة حتى يأتي بالأموال والأرباح وغير ذلك من هذه الأمور. فإذا كان ذلك في أمر الدنيا فعلام لا يكون ذلك في أمور الآخرة التي دعانا الله سبحانه وتعالى إلى المنافسة والمسابقة فيها، فقال سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال سبحانه لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. فيا أخي ويا أختي لا تضيع فرصة منحنا الله سبحانه وتعالى إياها تعلقت بزمان أو تعلقت بمكان أو تعلقت بفضل من الفضائل. ينبغي على العبد أن يكون مغتنما وأن يكون حازما وأن يكون مجاهدا حتى يحوز هذه الفضائل والخيرات. أسأل ربي سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير وطاعة. أما عن جواب الأسئلة التي تلقيناها من إخواننا وأخواتنا، فتقول أختنا السائلة هل يصح القيام قبل الفجر؟ تقوم أختنا قبل الفجر فتصلي ركعتين وتقرأ القرآن وتذكر الله سبحانه وتعالى حتى صلاة الفجر، فهل هذا مشروع أم لا؟ نقول نعم مشروع، بل هو مستحب، لكنني أدلك يا أختاه إذا قمت قبل الفجر بساعة فحاولي أن تطبقي وتغتنمي الصلاة في هذا الوقت، لأن الصلاة في هذا الوقت صلاة مستحبة حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدلا من صلاة ركعتين ثم ذكر وقرآن قومي بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم وحققي سنة العدد في قيام الليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه كان يقوم من الليل 11 ركعة، يقوم صلى الله عليه وسلم 11 ركعة من الليل، صلي ركعتين ثم يسلم، ويصلي ركعتين ثم يسلم، ويصلي ركعتين ثم يسلم، ويصلي ركعتين ثم يسلم، هذه 8 ركعات. ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ب3، يسلم بعد الركعتين وبعد الركعة الثالثة. فحققي سنة العدد ولا تتركي هذه الفرصة تفوتك من تحقيق سنة العدد. ما فعلته شيء طيب وشيء وهو طاعة ويقربك من الله سبحانه وتعالى منزلة، لكن حقيقي سنة العدد. وليعلم كل مسلم أن هذا الوقت وقت مبارك وهو وقت التنزل الإلهي، فقد جاء في الصحيح أن الله تبارك وتعالى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى السماء الدنيا ثم نادى الرب سبحانه وتعالى عباده، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فالرب سبحانه وتعالى يتجلى لعباده وينزل في إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله من غير كيف ولا يتصور واحد هذا النزول أبدا، لأن القول في الصفات في النزول والاستواء وغير ذلك كالقول في الذات، وحيث إننا لا نعلم عن ذات الرب سبحانه وتعالى شيئا فكذلك لا نعلم عن كنه صفاته سبحانه وتعالى شيئا، إنما نتعبد بما ورد به الخبر. فيستعد الإنسان لهذه النفحات ويتلقى هذا الوقت بالطاعة ويقوم. وقد مدح الله سبحانه وتعالى القائمين الليل، فقال سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لأنهم لما أخفوا أعمالهم عن الناس وقاموا وصفوا الأقدام لله سبحانه وتعالى وركعوا وسجدوا وبكوا وتلوا آيات القرآن بينهم وبين الله سبحانه وتعالى في خلواتهم كان الأجر أيضا على هذا العمل مما اختص الله سبحانه وتعالى به، فلم يطلع على ذلك ملكا مكربا ولا نبيا مرسلا. فأقول لأختي أحسنت فيما فعلت، ولكن حقق سنة العدد، فإذا قمت قبل الفجر بساعة فصلي 11 ركعة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. طيب، تسأل أختنا أيضا تقول حينما أقول الأذكار وأقرأ القرآن هل يصل الثواب لكل مسلم أم أن الثواب يكون قاصرا عليها؟ نقول الثواب قاصر عليك لأنك أنت العاملة، والله سبحانه وتعالى وعد بالأجر والثواب للعامل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن لو أنك دعوت الله سبحانه وتعالى للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فإن ذلك بإذن الله يصل إليهم، وتنتفعين أنت أيضا بذلك من جهة الأجر والثواب لأنك تسببت في وصول الأجر والثواب إلى هؤلاء. أما ما قمت به أنت من عمل صالح فإنه لك، قال سبحانه وتعالى وليس الإنسان إلا ما سعى. فالأذكار والصلاة والصيام والصدقة والجهاد والبر والصلة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الطاعات إنما ثوابه لك أنت ولمن دلك وعلمك ذلك إن شاء الله. طيب، تقول أختنا أيضا هل لو قلت أستغفر الله عدد ذرات التراب أو كذا هل يحسب ذلك لها؟ الذي أرى أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، ونظير ذلك ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فلا بأس بذلك ولا حرج إن شاء الله. طيب، نتلقى هذا الاتصال من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ هشام،
تفضل يا أخي.
أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
أحب قناة الرحمة وأحب من كل الشيوخ الذين يعملون على قناة الرحمة.
جزاك الله خيرا، ونحن نحبكم ونحب أهل العراق من أهل السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددكم وأن يوفقكم وأن ينصركم.
جزاكم الله خير. ادعو لنا ولغزة أن يفرج الله عنا هذا.
اللهم آمين. اللهم فرج كرب المكروبين وأزل هم المهمومين.
وأرجو أن أتصل مع الشيخ محمد حسان، أحبه في الله.
سنبلغه إن شاء الله وأبشر. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
من فضل حضرتك ليا سؤالين. السؤال الأول، ابني كان شغال في محل فلقى إيه مبلغ من المال قدام المحل، فالمهم سأل وكده هوت ما لقاش حد، عايز أعرف بس يقعده معاه قد إيه أو يعمل فيه إيه.
طيب، كم قدر المال؟
220 جنيه. السؤال الثاني، بفتح أنا باب الشقة من قيمة حوالي شهر ونص كده هو، فلقيت شنطة متعلقة على أكرة الباب من برة فيها كفرات بتاعت موبايل، فسألت الجيران برضو ما فيش حد يعني الشنطة دي تبعه، فبرضو مش عارفة أعمل فيها إيه. ربنا يجازيك.
طيب، الكفرات هذه كثيرة ولا عن قيمتها قليلة؟
لا لا لا، حوالي 10 جنيه كده. طيب، ممكن أسمع الإجابة دي يا شيخ عشان ما عنديش القناة دلوقتي؟
طيب حاضر.
انت
أما المبلغ الذي وجده ولدك أمام المحل وهو يبلغ 220 جنيها، فهذا إذا سأل فلا يكفي السؤال فقط، وإنما يكتب ورقة ويعلقها على باب المحل، لأن ممكن أنا آتي فأسأل اليوم في اليوم الذي لم يسأل فيه ولدك أو كذا ويخبر فيه ولدك، فليعلق ورقة على باب المحل حتى إذا مرت سنة. إذا مرت سنة كما في حديث زيد بن خالد، إذا مرت سنة فإنه يستطيع أن يستفيد بها أو أنه يتصدق بها عن صاحبها، كل ذلك واسع إن شاء الله. وأما بالنسبة للكفرات فهذه لا قيمة لها، وقد نص العلماء على أن اللقطة إما أن تكون لقطة تافهة لا يأبه الإنسان إليها، يعني مثل هذا القلم ضاع مني واحد وجده طبعا مش هيقف بقى في ميدان ويقول راح قلم، هذا مثلا بربع جنيه ولا بنصف جنيه، فما لا قيمة له هذا لا يخبر عنه ولا يحتاج من إنساني أن يخبر بسنة. الأمر الثاني أو النوع الثاني من اللقطة، كل ما له قيمة ما عدا الإبل وما يمتنع بنفسه، فما له قيمة، كل شيء له قيمة، هذا ينبغي الإنسان أن يعرف صفته وأن يعرف وكاءة وأن يعرف عفاصة وأن يعرف علاماته، ثم يبقى سنة يعرفها بالوسائل التي تتناسب مع هذا الشيء، ثم بعد ذلك له أن يستفيد منها إذا لم يأتي ربها، فإن أتى ربها يوما ما فليرجع ذلك إليه. الأمر الثالث ضالة الإبل وما يمتنع بنفسه من الأشياء التي تمتنع بنفسها هذه الإبل أو كذا، فهذا لا يأخذه الإنسان ولا يعرف ولا شيء يأخذه عنده ويعرفه، لا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر. هذا تفصيل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باللقطة وأنواعها. طيب، معنا هذا الاتصال من إيطاليا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بالله عليك ألسنا في حاجة إلى أن تنزل شيوخنا الكرام إلى الشوارع وتضم صوتكم إلى صوت إخواننا في فلسطين؟ فنحن لا نرجو شيئا من الأنظمة الساقطة المنهزمة البيوعة، نحن نعيش القهر، نعيش الظل. لذا أدعو كل الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج إلى ثورة وانقلاب عسكري كبير يغير جذور الأمة.
جزاك الله. طيب، جزاك الله خيرا على اتصالك هذا وعلى شعورك هذا، لكننا لا ندعو إلى انقلابات أبدا عسكرية في بلدان المسلمين، بل ندعو لإخواننا بالنصرة إن شاء الله، ونعاون إخواننا بالدعاء والمال والنفس إن دعانا الحكام إلى ذلك، لكن الدعوة إلى الانقلابات العسكرية، الدعوة إلى المظاهرات، الدعوة إلى الخروج الجماعي والاحتجاج، الدعوة إلى حرق الأعلام، هذه وإن أشبعت عواطف بعض الناس لكنها ليست من شريعة الله سبحانه وتعالى في شيء. وأحب وأستغل طالما أن أختنا فتحت الباب، وأستغل هذا المقام بأنه ينبغي علينا أن نضبط أنفسنا وأن نعلم ما على الحكام وما على الشعوب، فما على الشعوب إلا الدعاء، ما على الشعوب إلا المشاركة بالمال، حينما ندعى إلى النفقة بالمال عن طريق القنوات الشرعية وعن طريق الوسائل الشرعية والأصول المرعية. أما أن نفقد أعصابنا، نعيش جرحا في بلد، فنقوم بالمظاهرات والاغتيالات والانقلابات فتتعدد الجروح في كل بلد، هذا ليس من العقل في شيء أبدا، ليس من العقل في شيء، بل إننا كما قلنا بأننا نضبط أعصابنا وندعو لإخواننا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يرينا في اليهود يوما أسودا، لكن ينبغي أن نرعى أحداثنا ونرعى مواقفنا بالضوابط الشرعية. وأعلمي أختاه وليعلم كل واحد أن المشايخ وأن العلماء لم يقصروا، وهم أكثر الناس يعني عواطف وتعاطف مع إخوانهم، لكن أيضا هم قواد السفن ولا ينبغي أن تنفلت أعصابهم وأن يخرج العلماء عن شعورهم وعن الأصول التي تربوا عليها وتعلموا عليها، فهم يأخذون بيد الأمة إلى بر الأمان. المشايخ والعلماء لا يقودون مظاهرات، المشايخ والعلماء لا يقومون بانقلابات عسكرية، المشايخ والعلماء يدعون الجميع حكاما ومحكومين إلى التزام شرع الله سبحانه وتعالى وإلى الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إعداد العدة لمواجهة الأعداء من اليهود ومن غير اليهود أينما كانوا. هذا هو موقف العلماء، فأنا لا أريد من أحد أبدا أن يتهم العلماء بالتقصير وأن العالم ما لم يخرج في مظاهرة أو يقود حملة كهذه أنه يكون مقصرا، لا يا أخوان ولا يا أخوات، العالم صمام الأمان في الأمة، العالم هو الذي يأخذ بيد الناس إلى الطريق الصحيح إلى الطريق الرشيد. ولنذكر يوما ما حين مر النبي صلى الله عليه وسلم على أسرة تعذب في ذات الله، ياسر وعمار وأم عمار، ومع ذلك ما ملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فإن موعدكم الجنة. هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالصبر صبرا على ياسر. فإن موعدكم الجنة لم ينفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسرة ويقول هي في حماي ويواجه صناديد قريش وهو ضعيف، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا على الإطلاق. ويأتيه خباب ابن الأرت رضي الله عنه ويقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مهدئا من روعه بأنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل عظمه عن لحمه، فما يرده ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ولا يخشى إلا الله. فلابد العلماء لا يقودون مظاهرات أبدا. وأما ما يسمى بالتعبير عن الرأي وغير ذلك فله قنواته المشروعة وله الأدب وله عدم الخروج على الحكام والسلاطين، له طرقه. أما أن نؤدي بالمظاهرات والاغتيالات فلم يعرف هذا في شريعة الله سبحانه وتعالى وفي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول هذا الكلام، وقد يظن الظن أننا يعني لا نلتهب حماسا ولا نتعاطف مع إخواننا وأخواتنا في كل مكان، أبدا. لكن والله كلنا عواطف ونعتصر ألما، بل يعني نكاد نبكي الدمع الدم والله بدلا من الدمع، لكننا أيضا في صمام أمان، لا نستطيع أن نخاطر بأمتنا أبدا ولا نخاطر بشعوبنا، ونعلم جيدا ما على شعوبنا وما على حكامنا، ولا نفرض على الشعوب التي لا تملك شيئا ما يفرض على الكيان الأكبر أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يسددهم وأن يرفع عنهم هذا الظلم الذي قام به يهود، وأن يرينا في اليهود يوما أسودا وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. طيب نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام. خفض صوت التلفاز لو سمحتي، خفض صوت التلفاز. طيب انقطع الاتصال. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا أخي احنا يعني اللي يعني مش عارف نقول لك يعني اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، الله يبارك في قناة الرحمة وفي كل قنوات الهدى اللي بعرفت الناس الإسلام. ولكن واجب على كل الإخوة الدعاء في مصر أن ينادوا حكام العرب أن يقفوا مع غزة، لأن الشعب مش قادر يتكلم.
جزاك الله خيرا إن شاء الله.
يعني رجاء جزاك يعني الله احنا خير. كنا نتمنى يعني نعمل أي حاجة.
جزاك الله خيرا. أنت عليك بالدعاء، أنت عليك أشياء كثيرة، عليك بالدعاء لهم وبإنفاق المال في الطرق المشروعة إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
احنا مقيمين في السعودية ورحنا السنة اللي قبل اللي فاتت الحج، فروحنا من غير تذكرة. قبل ما ندخل الحدود مكة قالوا على كل باص يدفع 1500، يدفع مبلغ من المال يعني.
نعم.
علشان ندخل للحج. هل احنا علينا ذنب وهل دي تعتبر رشوة علشان ندخل؟ لان طيب. ما كانش معنا يومها صريح.
طيب طيب تابعي معنا.
ماشي شكرا.
طيب معنا اتصل آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
فضلي.
انا بقول لحضرتك انا مع كل الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي بالنسبة عن غزة، وان احنا المفروض العرب كلهم المفروض ما يبقاش فيه هوجائية في التعبير عن الرأي، وان احنا لازم التغيير يكون نابع من داخلنا ما يكونش من رد فعل.
طيب انت عندك يعني سؤال مخصوص؟ احنا علقنا بما فيه الكفايه، فاختنا اذا كان عندها سؤال اخر تتفضل به، والا ناخذ اتصالا اخر.
لا شكرا جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. طيب يسال اخونا يقول هل اقضي الصلوات التي فاتتني مع الفرائض يعني بعدما بلغ وكان تاركا للصلاة ثم بعد ذلك استقام وصلى وقد فاتته سنون من الصلوات، فهل يصلي مع كل صلاة صلاة؟ نقول يا أخي أما إذا كان الأمر كذلك وقد بلغت ولم تصلي وبقيت على ذلك سنوات، فإن الذي نرى في ذلك أنه عليك أن تكثر من النوافل ولا يلزمك قضاء، لأننا نرى أن من ترك الصلاة كلية فإنه يكون كافرا، وطالما تبت ورجعت وأنابت فإن الكافر لا يقضي ما فاته ولا يؤمر بما كان يفعله. هذه واحدة. وحتى لو قلنا بعدم الكفر، فإن من العلماء من قال لو ترك الإنسان الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها فإنه لا يصليها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقبل الصلاة قبل دخول الوقت، فكذا لا يقبل الصلاة بعد الخروج من الوقت إن تركها متعمدا. أما القضاء فكما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا الذي نراه، وإن كان في المسألة أقوال أخرى. لكن إن فاتك صلاة يوم مثلا، كنت مثلا نائما أو كنت في عملية جراحية مثلا ولم تفق من البنج إلا بعد يوم، فهل تصلي الصلوات التي مضت منك 5 صلوات أو 7 صلوات، هل تصلي كل صلاة مع الصلاة الحاضرة الآن، الصبح مع الصبح والظهر مع الظهر والعصر مع العصر؟ نقول لك لا، ولكن صلي بالترتيب، يعني صلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، حتى لو كان بعد العشاء، حتى لو كان بين المغرب والعشاء، حتى لو كان بعد صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها، وأنت قد ذكرتها فلتصليها، بارك الله فيك. طيب، تسأل أختنا تقول بأن أخاها مات وقد أوصى بأن يضحى عنه من ماله، ولكن تقول مات لما مات الأخ لم ننفذ وصيته، حيث إننا قمنا بسداد دينه للناس، فماذا علينا الآن؟ نقول إذا مات الرجل تعلق بالتركة حقوق، إذا مات الرجل أو المرأة تعلق بالتركة حقوق. الحق الأول ما تعلق بتجهيزه وتغسيله وتكفينه ودفنه، فهذا نقدمه، 5000 جنيه مثلا، أول شيء نقوم بعمله من ماله وتركته أننا نجهزه من هذا المال، نجهزه من هذا المال. طيب، الأمر الثاني أننا ننظر الديون المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى، فنؤدي ما عليه من كفارات وغير ذلك من هذه الأمور التي كانت قد لزمته في حياته. الأمر الثالث أننا ننظر الديون المتعلقة بحق العباد، واحد له عنده 1000 جنيه، واحد له عنده كذا أو كذا، هذه الديون نسددها. الأمر الرابع أننا ننظر هل له من وصية أم لا، فإن كان له من وصية نفذناها فيما لا يتعدى 1/3. الأمر الخامس أننا نوزع ما بقي على الورثة. إذن كم حق الآن؟ 5 حقوق: التجهيز والمؤنة، مؤنة التجهيز والتغسيل والتكفين والدفن وغير ذلك، 2 ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، 3 ما يتعلق بحق المخلوق، 4 ما يتعلق بوصيته، 5 ما يتعلق بالورثة وكذا. فعليه فإننا نقول ينبغي عليكم أن تخرجوا أضحية بإذن الله تبارك وتعالى فيما يأتي من عام إن شاء الله، وعليكم الاستغفار، لأنه كان ينبغي عليكم أن تقوموا بهذا الأمر. على كل، تبقى الأضحية لازمة، فإذا جاء بإذن الله موعدها من العام القادم قمتم بالأضحية عنه، ولو ذبحتم الآن ووزعتم فلا بأس ولا حرج إن شاء الله. طيب، تقول أختنا بأن من سرق مالا ثم اشترى أشياء فخمة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى الآن، فماذا عليه؟ نقول أما الذنب إذا كان متعلقا بحق الله سبحانه وتعالى فإن التوبة منه تكون بشروط، منها الإخلاص، منها في التوبة فيتوب الإنسان لله، منها الإقلاع عن الذنب والمعصية، منها العزم على عدم العودة، منها الندم، منها أن تكون التوبة في وقت الإمكان، يعني قبل أن يغرغر أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وقت الإمكان العام. أما إذا تعلق الذنب، تعلقت المعصية بحق مخلوق مثل أخذ ماله غصبا أو سرقة أو تحايلا أو بيعا باطلا أو إلى آخره، فإنه يلزمه حتى يقبل الله سبحانه وتعالى توبته أن يرجع الحق لأهله. وأنا أقول بغض النظر عن هذه الأشياء التي قمت بشرائها فخمة أو غير فخمة، تلفت أو لم تتلف، فإنه يلزمك أن ترجع المال لأصحابه. أخذت 1000 جنيه، 2000 جنيه، 10,000، فقوم بإرجاع هذا المال لأصحابه. طيب بأي طريقة، بأي وسيلة؟ هذا لك، اختاري الطريقة، اختاري الوسيلة، المهم أن يرجع المال إلى أصحابه دفعة واحدة أو على أقساط إذا كنت غير قادرة، وإلا فهو يلزمك على الفور، لكن إن كنت غير قادرة فسددي شيئا فشيئا حتى تردي الحقوق إلى أهلها، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وصعبة جدا، ولهذا ينبغي على المسلم أن يلتفت إلى هذا الأمر. أما حق الله مبني على المسامحة، إذا أذنب الإنسان ذنبا يتعلق بحق الله وقال أستغفر الله أتوب إلى الله تبارك وتعالى، تاب الله عز وجل عليه. أما الحقوق التي تتعلق بحق العباد فهي حقوق شديدة جدا، ولو كان الإنسان من أهل الجنة، ولو دخل الإنسان الجنة قبل أن يدخل الجنة، لابد أن يحبس حتى يسدد ما عليه على قنطرة قبل أن يدخل الجنة، ليدخل الجنة نظيفا، نعم ليدخل الجنة نظيفا مطهرا من سائر المطالبات والحقوق. طيب أختنا سألت بأن حماها ترك ميراثا وترك بنتين وولدا، وترك إلى الآن باقية لم تقسم نظرا للاختلاف بين الورثة في ذلك، من ابنة من البنتين. أقول التركة لا تقسم إلا على وفق التراضي، وينبغي لهذه الأخت أن تحضر من يقسم هذه التركة، أو يرفع الأمور للقضاء ويفصل القاضي، أو يفصل أهل العلم أو من لهم دراية بهذا، يقسم بينهم ويفصله، وحينئذ إذا كانت القسمة قسمة عادلة وتم الفصل، حرروا محضرا بهذا وأعطوا كل واحد حقه، وبقي حق البنت لها، وبقي حق البنت لها، ولا ينبغي أن تعطل التركة إلى الآن. لكن إذا بقيت التركة مشاعا إلى الآن فليس هناك إلا أن تقسم التركة، وليس هناك أكثر من ذلك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت، أنا لسه لابسة النقاب جديد، ما بقاليش أسبوع، وجودي على طول بيتفرج على الأفلام الأجنبي، وأنا عايزة حاجة تقويني، وواجه أكلمه أقول له مثلا ما تفرجش على حاجة دي، أنا عايزة قنوات دينية علشان تقويني على النقاب وكده، عشان ما فكرش ان انا اقلعه تاني. فبيتضايق بيتضايق جامد قوي ان انا بقول له حاجه زي كده، فمش عارفه اعمل ايه. وربنا يبارك لك ادعي لي ان ربنا يثبتني وما اقلعوش.
امين. لا يثبتي، انت الان اخذت بالخير، لا تترددي، بارك الله فيك، ولا ترجعي. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ هشام؟
اهلا وسهلا يا اخي.
ازيك يا شيخ هشام؟
مرحبا بك، تفضل.
بقول لحضرتك يا شيخ هشام،
تفضل.
النبي يعني شغال مع ابويا في محل كده، ماشي.
ايوه.
ومثلا ابويا ده مسرف شويه، وانا ايه باخد مبلغ من المال بدخله لنفسي.
عشان تحت اي بند؟
ايه
تحت اي بند بتاخد هذا المال؟
يعني مثلا ايه لظروف مثلا قدام ولا حاجه.
طيب
فما فحكمه ايه يعني، حرام حلال كده يعني؟
طيب تابع معي. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. معنا نعم. طيب نكمل لعل الاتصال انقطع. تسأل أختنا أيضا تقول بأن ابنة يعني قاطعة لرحم أمها أو لأمها وتعاملهم معاملة غير طيبة، فهل الأم إذا قطعتها تكون آثمة أم لا؟ نقول أولا لهذه الفتاة ولهذه البنت لا ينبغي لك أبدا أن تقطعي أمك وصلة أمك حتى ولو كانت على الشرك والكفر والعياذ بالله. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أسماء وقالت إن أمي قدمت إلي راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أصليه. فمن الشؤم أن تقطع البنت صلة أمها مهما كانت الأم، إن كان عندها عيوب أو كذا عالجيها، لكن أن تقطعيها أبدا. لكن في نفس الوقت نقول للأم أيضا ينبغي أن تصلي ابنتك وتأمريها وتنهيها وتأخذي بيديها إلى الخير، فلعل نصحك لها ومداومة النصح لها ودعاءك لها لعل ذلك يقربها إليك إن شاء الله. طيب معنا هذا الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد عندي أربع أسئلة من فضلك.
الله المستعان. نعم.
عندنا هنا في تونس بعض المؤسسات تقوم بإعانة الموظفين عندما يذهبون إلى طبيب خاص، يقومون بإعادة نصف المصاريف، وأنا لا أعمل وأختي تعمل وأقوم أقوم بالتداول باسمها، وعندما يردون لها المصاريف هل يجوز لي أخذ هذه النقود؟
طيب السؤال الثاني.
وعندنا في رأس السنة الميلادية يقوموا بالاحتفال بشراء بعض المرطبات، هل يجوز لي أكلها؟ وعندي أمي بدينة قال لها الطبيب يجب أن تقوم دائما بالحركة، فهل عندما أتركها بتقوم بأعمال المنزل لتقوم بالحركة هل يعتبر من عقوق الوالدين؟
الرابع.
السؤال الرابع. نعم هنا لا يوجد عندنا دروس دينية، فهل تعتبر متابعة قنوات دينية طلب للعلم الديني؟
طيب بارك الله فيك، تابع معه. طب مع اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ هشام؟
مرحبا اهلا وسهلا.
انا عندي سؤالين يا شيخ هشام.
نعم تفضل.
السؤال الاول انا باجي اصلي يعني بنسى الصلاة، يعني بنسى بتوه، بنسى صليت ركعة أو ركعتين فبعيد الصلاة تاني.
نعم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندي ابن ما بيصليش.
لا حول ولا قوة.
عندي ابن ما بيصليش
أبدا
أبدا، فنفسي يا شيخ هشام يصلي. أبدا ما بيصليش خالص.
اللهم اشرح صدره.
إلا ما أقعد أتحايل عليه يصلي بالعافية، يصلي صلاة الجمعة.
والده يصلي؟
والده يصلي وانا بصلي وكلنا بنصلي واخواته وكلهم بيصلوا.
والده يأمره بالصلاة؟
يأمره بالصلاة.
كم عمره؟
عمره 30 سنة.
لا حول ولا قوة.
والله يا شيخ هشام.
طيب اسأل الله ان يهديه وان يشرح صدره،
ربنا يخليك تدعي له
ويوفقه للطاعة ان شاء الله. طيب معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت انا عندي سؤالين.
تفضلي.
انا عندي ابني عنده 19 سنة. وبعدين بعد ما كبر وربيته وكبر دلوقتي ولا بيسمع لي كلام وبيغلط فيا وما بيرضاش يصلي.
لا حول ولا قوة.
فأنا حاولت معاه بكل الطرق وعايزني إن أنا أجوزه وأنا مش مقدرتي، ولا هو بيشتغل بس ما بيدينيش فلوس. ده بالنسبة لابني. وعندي لو سمحت خليك معايا بس في السؤال الثاني عشان أنا محتاجاك أكتر.
معاكي والله يا تفضل.
أنا عندي بنتي كانت معاقة وتوفت ودخلت عليها واحدة هي وبنتها، وانا ما شفتهاش وقعدت اكتر من 3 ساعات.
فين دخلت؟ فين
دخلت عليها الأوضة بعد ما توفت؟
آه.
فحاولت ان انا اخبط عليها واعرف هي بتعمل ايه، رفضت نهائي ان تدخلني عليه.
ايوه.
وانا ما شفتهاش لما دخلت.
اي
بالله عليك تقول لي موقفي انا ايه وهي موقفها ايه؟
طيب وبعدين حصل حاجه يعني؟
انا ما اعرفش، الله اعلم. بس بالله عليك انا عايزه استريح، ان انا حاسه ان انا مش مريضه. دي
ابنك توفيت؟ بنتك توفيت من امتى؟
توفيت وكانت معاقه وعندها 18 سنه ولا بتتكلم ولا بتعمل اي شيء.
طيب
وهي وعارفين ان هي هتتوفى، وكانوا عارفين ان هي يعني مريضه وما بتعرفش تتكلم.
طيب طيب طيب
بالله عليك تريحني
ان شاء الله. تابع معي. طيب تقول أختنا السائلة التي سألت من السعودية، تقول بأنها قامت بالحج في العام قبل الماضي أو الماضي، تقول فلما أشرفنا على دخول مكة طلب منا المسؤولون يعني على الحافلة أو على الحملة أن ندفع أن يدفع كل واحد منا 1500 جنيه ريالا في مقابل أن ندخل، فهل هذه رشوة أم لا؟ أنا أقول إن لم تكن رشوة فما الرشوة؟ هل هذه رسوم فرضتها الدولة؟ بالطبع لا. فإذا لم يكن هذا المال الذي دفع رشوة فما الرشوة؟ طبعا يا أختي هذا رشوة، هذه رشوة، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار إلى الله تبارك وتعالى من هذا الذنب وتلك المعصية، ولا تكرر ذلك مرة ثانية أبدا. هذه واحدة. الأمر الثاني أن ذلك لا يؤثر على صحة الحج من جهة الصحة، فالحج صحيح، لكن الحج الذي يحج حجا رسميا ولا يؤدي رشوة ولا غير ذلك، لا شك أنه من جهة الأجر، من جهة الأجر أكمل أجرا من الذي فعل ذلك، فهذا ذنب ومعصية، عليك الاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، والحج صحيح إن شاء الله تعالى. طيب أختنا تسأل، أسأل الله أن يثبتنا وإياها على الحق وعلى طاعته التي انتقبت جديدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق نساء المسلمين، أن يرزقهن العفاف، أن يرزقهن الحجاب والاقتداء بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة. تقول بأنها منتقبة منذ أيام قليلة وتريد أشياء تثبتها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكنها ابتليت بزوج يشاهد الأفلام والمسلسلات لا سيما الأجنبية وقد نصحته، فماذا تصنع؟ نقول هذا الابتلاء، هذا ابتلاء. فأولا يا أختي بارك الله فيك، أنت إنما ارتضيت النقابة طاعة لله سبحانه وتعالى وهنيئا لك، فإن المرأة إذا تجلببت وغطت وجهها وصانت نفسها فقد اقتربت من ربها سبحانه وتعالى. لهذا أمر الله نبيه أن يبلغ الأمة هذا، قال سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وقال سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالطهارة تحصل في المجتمع عند الرجال وعند النساء بالحجاب، لأن تبرج المرأة وصفور المرأة وتزين المرأة الزينة الفاضحة التي نراها في الشوارع والجامعات والمدارس والمواصلات وغير ذلك مما يوقع الشهوات في قلوب الشباب، وبالتالي تضيع الأمة، لأن الأمة يقوم عمدها بعد فضل الله سبحانه وتعالى على شبابها. لهذا أقول لك يا أختاه، أنت الآن في خندق الطاعة، وأنت الآن اقتربت من ربك سبحانه وتعالى درجة عظيمة عالية، واقتديت بأمهات المؤمنين، اقتديت بهن، فأبشري، هذا هو زوجك وهذه هي دنياك وهذا النقاب هو ولدك، فاستمسكي بارك الله فيك بهذه العفة والطهارة ولا تلتفتي إلى أي أمر آخر. أما الزوج فاصبري عليه وعليك بالإنكار عليه لكن بالتي أحسن، لا تكونين ندا له، لا تجهليه، ولكن قولي له احمد الله سبحانه وتعالى أني انتقبت الآن، وأنا أريد مثلا أنه أتعلم العلم الشرعي وإلى آخره، وأسمع وأحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وأفرح بذلك إلى غير ذلك من الكلمات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلبه يوما ما. لكن إن أصر على ما هو عليه لا تشاركين في هذا، ولكن ليكن لك المجلس الخاص كما له هو المجلس الخاص، يعني وقت مشاهدة الأفلام لا تجلسي معه أبدا. يقول السائل بأنه مع والده في محل تجاري، يقول ويقوم بأخذ بعض المال من غير علم أبيه ليدخر ذلك المال لينتفع به بعد ذلك. نقول أما ادخارك المال من طرق مشروعة فحسن، وأما أن تأخذ هذا المال من مال أبيك فلست مالكا له، فلا يجوز لك يا أخي أن تأخذ المال من غير علم والدك، لأن هذا سرقة، لا يجوز لك هذا أبدا. فاستأذن الوالد وأخبره بما تريد أن تصنع، وكل والد إن شاء الله حريص على مصلحة ولده، وإلا فلا يجوز لك أخذ هذا المال، وما أخذت المال من وراء والدك فيتعين عليك أن ترده الآن إلى مكانه بالطريقة التي تضمن لك عدم غضب الوالد عليك. طيب، أختنا من تونس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أخواتنا في تونس وأن يوفقهن للحجاب الشرعي. تقول بأنها تقوم بأخذ مال، السؤال الأول، تقوم بأخذ مال من جهة حكومية باسم أختها لأنها ليست موظفة، فتقوم بأخذ المال باسم أختها حتى إذا جاء موعد السداد أعطت هذا المال لأختها وقامت بالتسديد، فهل هذا يجوز أم لا؟ الجواب لا يجوز هذا، لأن هذه الجهة الحكومية إنما سمحت بإعطاء المال للعاملين عندها، وأنت لست عاملة وعلي فلا يجوز لك. لكن هناك حل بسيط، ألا وهو تقوم أختك باقتراض المبلغ أو بأخذ المبلغ من هذه الجهة الحكومية ثم تقوم بإعطاء المبلغ لك، ولا حرج إن شاء الله، لكن لا يجوز هذا التحايل طالما أنه ليس خاضعا لشرط هذه المؤسسة التي تعطي هذا المال. طيب، تسأل أختنا أيضا، تقول بأن البيت يأتي بأشياء من مأكولات ومشروبات بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، فهل يجوز لها أن تأكل منها أو الهجرية؟ بالمناسبة نقول لا يجوز أن يحتفل المسلم لا برأس السنة الهجرية ولا برأس السنة الميلادية، لأن ذلك لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن التابعين، ومن كان عنده دليل فليخبر. نعم، الهجرة حدث عظيم، والهجرة تحول في تاريخ البشرية، نعم كل ذلك، والهجرة فيها من الفوائد والإعظات ما فيها، لكنها حدث شرعي نتعلم منه. أما أن نحتفل ونوسع على الأهل والأقارب ونأتي بالمأكولات والمشروبات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا ذلك إلا في يومين، الأضحى والفطر، الأضحى والفطر، فقال قد أبدلكم الله بيومين خير منهم، الأضحى والفطر. أما جعل أعياد متنوعة فهذا لا دليل عليه أبدا، لا دليل عليه، ومن كان عنده دليل نحن على الرحب والسعة نتلقى هذا، لكن لا دليل أبدا على هذا. لكن أن نوعي الأمة بحدث الهجرة وكذا هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج في ذلك. طيب، نتلقى هذا الاتصال من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا، مرحبا
يا فندم. احنا كنت في الحج السنة دي انا وزوجتي وابني صغير عنده 30.
انا مش افندم الاول.
طيب حضرتك، انا رمينا الجمرات اول ايام التشريق، رميت بعد العصر ليا والاولادي.
طيب،
وبعدين سمعنا ان ممكن ترمي بعد الساعة 12 بالليل اليوم الجديد. فرميت برضو ليا والاولادي بعد الساعة 12 بالليل اليوم الجديد.
وبعدين
بس وبعدين ما رميناش يعني بقى تعجلنا اليومين دول كده وخلاص.
طيب
فهل في الحاله دي احنا علينا دم ولا ولو علينا دم يبقى كل واحد فينا عليه دم لوحده ولا انا يبقى عليا دم بس؟
طيب طيب تابع معي.
طيب شكرا يا فندم شكرا.
طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ممكن لي أسألين لو سمحت؟
تفضلي.
بالنسبة للندر يعني يأكلوا منه الأقارب وأهل البيت ولا الفقراء بس؟
طيب.
وبالنسبة عندي ولد كبير تدعو له يا شيخ ربنا ينجيك يا رب وتفك شر المرض.
آمين.
هو عنده يعني مواليد 73 والده متوفي وهو طيب جداً بس للأسف ما بيصليش غير الجمعة وأحيانا وحج يعني حجة كبيرة.
الله المستعان. طيب أسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره
يا رب. يا رب وربنا يجزيك خير يا رب.
الله يبارك فيك. طيب نرجو أن الاتصال هذا والإخوة نرجو أن إيقاف الاتصالات حتى نستطيع أن نكمل الجواب إن شاء الله. طيب معنا هذا الاتصال الأخير بإذن الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت أنا جوزي شغال في محل أدوات منزلية.
أيوة.
وهم نصارى.
هم مين؟
صاحب المحل قال له أنا عايز أحجج مراتك على حسابي.
النصراني هو؟
آه.
يعني زوجك طلب منه ولا هو اللي متبرع؟
لا هو اللي طلب.
طيب والسؤال؟
يعني هل ينفع؟
طيب طيب أختنا أيضا من تونس لها سؤال ثالث تقول بأن أمها بدينة والطبيب أمرها بالحركة الكثيرة فهي تركت الأم تعمل في البيت من أجل أن تتحرك فهل هذا يعد عقوقا؟ الجواب ليس عقوقا يا أختي طالما أنك تقصدين من وراء ذلك علاجها والخير لها وطالما أن أمك راضية لكن إذا ما كانت أمك ترضى بذلك لا إذا ما كانت أمك ترضى بذلك لا وغير موافقة على هذا لا لكن إذا كنت تفعلين ذلك من باب يعني الحركة في البيت أو كذا فلا حرج عليك ولا بأس إن شاء الله. طيب لها سؤال رابع تقول هل متابعة القنوات الفضائية والدروس العلمية في القناة الفضائية يعد من طلب العلم؟ نعم يا أختي يعد من طلب العلم طلب علم فكل وسيلة تتعلمين منها من شريط من قناة من كتاب من استفتاء كل ذلك من وسائل طلب العلم إن شاء الله. أمنا سألت وقالت بأنها تنسى في الصلاة هل صلت ركعة أم ركعتين ثلاث ركعات أم أربع ركعات فتعيد الصلاة من أولها. طيب يا أمي ولو نسيت الثانية تعيد الصلاة من أولها. طيب والثالثة طيب والعاشرة افعلي ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فيبني على ما استيقن يعني أنت شكيتي ثلاث ركعات ولا أربع يبقى ثلاثة وتأتي بركعة واحدة وتتمين الصلاة ثم تسجدين إن شاء الله تبارك وتعالى للسهو سجدتين لكن لا تخرجي من الصلاة شككت ثلاثة ولا أربعة يبقى ثلاثة اثنين ولا واحدة يبقى واحدة هذا اليقين والزائد مشكوك فيه اطرح الشك بزيادة ركعة أو بزيادة ما يعني ما شككت فيه ثم بعد ذلك اسجدي للسهوي. طيب هي تقول أيضا عندي ابن لا يصلي طبعا لعل إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات رأوا معنا وسمعوا هذه الأسئلة المتكررة من أمهات نحسبهن صالحات إن شاء الله عن أولاد لا يصلون عن أولاد لا يصلون ونحن نتعجب من أن يكون هناك بيت مسلم ليس فيه من يصلي. نعم تلك الصلاة التي جعل الله سبحانه وتعالى خمس أوقات كل يوم الحج في العمر مرة الزكاة لمن وجد في السنة أو إذا كان زكاة زرع وصرم على حسب وثمر على حسب الحصاد الصوم كل سنة أما الصلاة فكل يوم وسنتكلم عن الصلاة إن شاء الله في برنامجنا بإذن الله واحة السنة الساعة الثامنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد ضال المسلمين وأن يوفق كل مسلم لا يصلي إلى الصلاة والتزام الصلاة، لأن الأمر خطير جد خطير. أيضا تسأل أختنا تقول بأن ولدها لا يسمع الكلام بعدما ربت ولا يسمع كلامها، وإن لله وإن إليه راجعون، والله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى والدين بعد الأمر بعبادته كثيرا في القرآن، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبعدين وبالوالدين إحسانا. فهذا الابن الذي يعق أمه ولا يسمع كلامها ابن محروم ابن مشؤوم، فليرجع كل عاق يسمعني الآن. وبالأسبوع الماضي قدمنا يعني رسالة قوية جدا لكل ابن يعق والديه، ولعل فيها النفع بإذن الله تبارك وتعالى. ويسأل من أمه أن تزوجه وهي غير قادرة، لست إذا كنت غير قادرة لست مكلفة أن تزوجيه، طالما بلغ سنا كعشرين سنة فليبحث عن عمل ويزوج نفسه طالما أنك غير قادرة على ذلك. تقول أختنا بأن ابنتها لما توفيت وكانت معاقة، تقول دخلت امرأة عندها ومكثت عندها ساعات، تقول ما أدري ماذا أصنع الآن، هل فعلت شيئا أو كذا؟ نقول على كل لا شيء يلزمك ولا إشكال في ذلك، وإذا كانت فعلت هذه المرأة شيئا مثلا من معصية أو إثم فإثمها عليها ولنا الظاهر، ولم تخبرين بشيء سوى المكوث مع هذا الوقت وإن كان فيه ريبة، لكن كان ينبغي أن تدخلي، لكن على كل لا شيء عليك الآن بإذن الله تبارك وتعالى أبدا أبدا، ولا توسوسي ولا شيء عليك بإذن الله تبارك وتعالى. يقول أخونا السائل من السعودية الذي رمى بعد منتصف الليل من اليوم الثاني، وهذه فتوى مشهورة جدا لسيما في البعثات، يقولون في ارموا بعد منتصف الليل لليوم الثاني عشر، ونقول من رمى قبل الزوال قبل أذان الظهر من اليوم الثاني عشر لازمه دم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحرى فإذا زالت الشمس رمينا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الضعف من أهل بيته ليلة المزدلفة أن يتعجلوا، ولم يأمر الضعف هنا أن يتعجلوا، فدل هذا على أن الرمي من الزوال وبعد الزوال هو المتعين وهو الواجب، وعليه فإننا نقول لأخينا عليك دم وعلى ولدك دم وعلى امرأتك دم. تقول أختنا هل نأكل من لحم النذر إذا نظرنا؟ نقول هذا يرجع إلى نيتك يا أختي، إن نويتي أن تأكلي منه ربعه ثمنه نصفه فكلي، وإلا إذا نظر الإنسان كبشا لله فلا يأكل منه، لا يأكل الإنسان من اللحم المنظور إلا إذا نوى ذلك. طيب تقول أدعو لابني بالهداية لأنه لا يصلي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. السؤال الأخير تقول أختنا بأن زوجها يعمل عند نصراني، وقد تبرع النصراني هذا قال يعني سأعطيك مالا لتحج امرأتك، فهل يصح هذا أم لا؟ نقول أما من جهة الصحة فيصح، أما من جهة الصحة فيصح الحج بهذا المال، لكن من جهة ملابسات الأمر ودوافع ذلك وأسباب ذلك والريبة في ذلك فهذا أمر يعني أنت حقيقي فيه وفتشي، لكن على كل إذا حج الإنسان بهذا المال إذا كان يأتي من كسب مباح، يعني إذا كان هذا يأتي من المحل وزوجك لا يتاجر إلا بالحلال والتجارة الحلال وسيعطيه هذا المال من المحل الذي عرف مصدر هذا المال فيه من حلال فشيء طيب شيء طيب، ويصح حجك بذلك. ولو حج الإنسان فائدة، لو حج الإنسان بمال محرم صح الحج، لكن أين الأجر؟ لكن صح الحج وأجزاء، لكن أين الأجر؟ فأقول إذا كان هذا المال من النصراني علم مصدره وهو مال حلال فلا حرج إن شاء الله، لكن عن ملابسات ذلك والدوافع إلى ذلك فهذا أمر حقيقي فيه وفتشي. بهذا نكون قد أجبنا عن جميع الأسئلة التي وردت إلينا عبر هذا البرنامج. سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا في أعدائك وأعداء الإسلام عجائب قدرتك. اللهم وفق المسلمين للعمل بشريعتك، ووفق حكام المسلمين للأخذ بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفق الشعوب لطاعتك والأخذ بأمور التعبد التي ترضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.